وزبير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات.
آمين.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. فصل. وتأمل حسن موقع كلا في هذا الموضع، فإنها تضمنت ردعا لهم وزجرا عن التكاثر.
هلا لو تسأل كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون. نعم.
أحسنت. ونفيا وإبطالا لما يؤملونه من نفع التكاثر لهم وعزتهم وكمالهم به، فتضمنت اللفظة نهيا ونفيا، وأخبرهم سبحانه أنه لا بد أن يعلموا عاقبة تكاثرهم علما بعد علم، وأنهم لا بد أن يروا دار المكاثرين بالدنيا التي ألهتهم عن الآخرة رؤية بعد رؤية، وأنه سبحانه لا بد أن يسألهم عن أسباب تكاثرهم، من أين استخرجوها وفيما صرفوها، فلله ما أعظمها من سورة وأجلها وأعظمها فائدة وأبلغها موعظة وتحذيرا وأشدها ترغيبا في الآخرة وتزهيدا في الدنيا، على غاية اختصارها وجزالة ألفاظها وحسن نظمها، فتبارك من تكلم بها حقا وبلغها رسوله عنه وحيا. فصل. وتأمل كيف جعلهم عند وصولهم إلى غاية كل حي زائرين غير مستوطنين، بل هم مستودعون في المقابر مدة، وبين أيديهم دار القرار.
الله أكبر، لا إله إلا الله، يا الله خاتم. نعم.
فإذا كانوا عند وصولهم إلى الغاية زائرين، فكيف بهم وهم في الطريق في هذه الدار، فهم فيها عابروا سبيل إلى محل الزيارة، ثم منتقلون من محل الزيارة إلى المستقر. فها هنا ثلاثة أمور: عبور السبيل في هذه الدنيا، وغايته زيارة القبور، وبعدها النقلة إلى دار القرار. فصل.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فلنرجع إلى تمام المناظرة. قالوا: فالله تعالى حمى أولياءه عن الدنيا وصانهم عنها ورغب
فيه. كأنها المناظرة بين الغني الشاكر والفقير الصابر.
نعم.
نعم.
ورغب بمعناه تكريما لهم ورغب بهم.
نعم.
ورغب بهم عنها تكريما لهم وتطهيرا عن أدناسها ورفعة عن دناءتها وذمها لهم، وأخبرهم بهوانها عليه وسقوط قدرها عنده، وأعلمهم أن بسطها فتنة وأنه سبب الطغيان والفساد في الأرض وإلهاء التكاثر بها عن طلب الدار الآخرة، وأنها متاع الغرور، وذم محبيها ومؤثريها، وأخبر أن من أرادها وأراد زينتها وحرثها فليس له في الآخرة من نصيب، وأخبر أن بسطها فتنة وابتلاء لا كرامة ومحبة، وأن إمداد آل أبيها ليس مسارعة لهم في الخيرات، وأنها لا تقرب إليه ولا تزلف لديه، وأنه لولا تتابع الناس في الكفر لأعطى الكفار منها فوق مناهم، ووسع عليهم أعظم التوسعة بحيث يجعل سقوف بيوتهم وأبوابهم ومعارجهم وسررهم كلها من فضة، وأخبر أنه زينها لأعدائه ولضعفاء العقول الذين لا نصيب لهم في الآخرة، ونهى رسوله عن مد عينيه إليها وإلى ما متع به أهلها، وذم من أذهب طيباته فيها واستمتع بها، وقال لنبيه ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وفي هذا تعزية لما منعه أولياءه من التمتع بالدنيا وكثرة الأكل فيها، وتأديبا لمن بسط له فيها ألا يطغى فيها ولا يعطي نفسه شهواتها ولا يتمتع بها. وذم سبحانه محبي المفتخرين بها، المتكاثرين بها، الظانين أن الفضل والكرامة في سعتها وبسطها، فأكذبهم الله سبحانه وأخبر أنه ليس كما قالوه ولا توهموه، ومثلها لعباده بالأمثلة التي تدعو كل لبيب عاقل إلى الزهد فيها وعدم الوثوق بها والركون إليها، فأحضر صورتها وحقيقتها في قلوبهم بما ضربه له مثلا، كما إن أنزله من السماء فخالط نبات الأرض، فلما أخذت به الأرض زخرفا وتزينت به بأنواع النبات أتاها أمره، فجعل تلك الزينة يبسا هشيما تذرو الرياح كأن لم يكن قط منه شيء. وأخبر سبحانه عن فنائها وسرعة انقضائها، وأنه إذا عاين العبد الآخرة فكأنه لبث فيها ساعة من نار أو يوما أو بعض يوم، ونهى أن يغتروا بها، وأخبرهم أنها لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر ومتاع غرور وطريق ومعبر إلى الآخرة، وأنها عرض عاجل لا بقاء لها، ولم يذكر مريدها بخير قط، بل حيث ذكره ذمه، وأخبر أن مريدها مخالف لربه تعالى في إرادته، فالله يريد شيئا ومريد الدنيا يريد خلافه، فهو مخالف لربه بنفس إرادته، وكفى بهذا بعدا عنه سبحانه. وأخبر سبحانه عن أهل النار أنهم إنما دخلوها بسبب غرور الدنيا وأمانيها لهم، قالوا وهذا كله تزهيد لهم منه سبحانه فيها وترغيب في التقلل منها ما أمكن، قالوا وقد عرض سبحانه وعرض مفاتيح كنوزها على أحب الخلق إليه وأكرمهم عليه عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يردها ولم يخترها، ولو آثرها وأرادها لكان أشكر الخلق بما أخذه منها، ولا أنفقه كله في مرضات الله وسبيله قطعا، بل اختار التقلل منها وصبر على شدة العيش فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباد يعني ابن عباد قال حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشو الصوف فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقلت فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا فقال رديه فلم أرده وأعجبني أن يكون في بيتي حتى قال ذلك 3 مرات فقال يا عائشة رديه والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة.
وحديث ضعيف. نعم أيوه. ما في تعليق؟
أحسن لك.
ها؟
عزاه إلى صفحة أخرى أحسن.
تخريج. ما عندك يا محمد؟
عندي عزاء نفس الكلام. أنا أرجع الآن للصفحة الأخرى.
حتى الصفحة التي عزا إليها ليس موجودة محصلة.
إيه في خطأ كذلك عندي نفس الكلام.
طيب انتهى كلامه؟
لا متصل كلامه انتهى هذا.
في قبله بصفحات خرج المخرج هنا يقول رواه الإمام أحمد في الزهد ورواه ابن سعد في الطبقات طبراني في الأوسط البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني في سلسلة حديث الصحيحة.
عجيب.
فقط هذا تخريجه.
في مجالد بن سعيد. شيخ مجالد بن سعيد. طيب حدد الموقف. ها أبو زبير حدد الموقف.
أبشر حصليك.
عندك فصل ولا شيء؟
لا الكلام متصل. هذا الفصل طويل جدا.
خلاص حدد موقف إلى
أبشر حصليك.
ما لقيت؟ ها؟
إلا مجالد بن سعيد.
عند من؟
هنا الذهبي. طبعا مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام. قالوا ولد في أيام جماعة من الصحابة.
إيش؟
يقول ولد في أيام جماعة من الصحابة.
أيوة.
ولكن لا شيء له عنهم ويذكر في عداد صغار التابعين وفي حديثه لين. ثم قال حدث عن ذكر جماعة ثم قال البخاري كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يروي له شيئا وكان أحمد بن حنبل لا يراه شيئا يقول ليس بشيء. وقال أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن يقول مجالد حديثه عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء. قال وهؤلاء القدماء يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره.
غفر الله له ورحمه.
نعم.
بسم الله.